السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا المجلس الثالث من مجالس إدارة الأعمال من منظور شرعي إسلامي، فأقول بالله تعالى التوفيق. هذه تتمة للصفات التي يلزم تواجدها في المدير، وكذا أمور تضبط بها العلاقة بين المدير وبين العمالة الذين هم تحت يديه. فأقول مستعينا بالله. سبق الحديث عن بعض ما يتعلق بالمدير من صفات، من عفاف وصدق وإكرام عشيرة وغير ذلك. هذه الصفات التي ينبغي أن تتوافر في المدير قلة الكلام، لا يكون كثير الكلام، لأن كثرة الكلام تذهب بالوقار، كثرة الكلام تذهب بالوقار، فضلا عن كون من هم تحت يديك يزدرونك. وكثرة الكلام مدعاة للأخطاء، ولكن من اتسم بالإدارة يكون قليل الكلام. قد ورد في بعض الطرق حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع النجاشي، أنه لما دخل عليه ولتحرر هذه المقولة قال: أيها الملك، إنك ملك لا يصلح عندك كثير الكلام، لا يصلح عندك كثير الكلام. فالمدير يكون مركز في كلامه وتكلم في الكلام المهم ولا يثرثر كثيرا، فإن هذا يذهب بوقاره، يذهب بوقاره ويذهب بمنزلته. وذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان قليل الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. ثم إن النبي قال أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فقه قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. فالمدير يتسم بقلة الكلام ويتكلم في الشيء النافع، ولا يكن ثرثارا، ولا يضيع وقته في كلام لا فائدة فيه. لا تضيع الوقت أيها المدير في كلام لا فائدة فيه. ولذا فإن رب العزة سبحانه وتعالى قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عدد الفتية أصحاب الكهف: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وسيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. إلى أن قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وكذلك مريم عليه السلام لما جاءت بابنها عيسى عليه السلام تحمله، الكلام لا يجدي. إذا قالت: أتاني جبريل وفعل معي كذا وكذا، لن يصدقوها. فلذا قال تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تتأكد قلة الكلام إذا لم يكن في الكلام فائدة، أعرض عنه. ذلك الخليل عليه السلام كما سلف، لما أتته الملائكة وهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط، قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. خلاص، ما دام جاء أمر ربك فليس في الكلام فائدة. فعلى المدير أن يكون قليل الكلام، لأن كلامه محسوب عليه، ليس كسائر الناس، بل كلام المدير محسوب عليه، كلام الرئيس محسوب عليه، كلام الملك محسوب عليه، كلام الوزير محسوب عليه. وكلما ارتفع منصبك كانت المؤاخذة عليك أكثر من المؤاخذة على سائر الناس، فقلل الكلام قدر الاستطاعة أيها المدير. والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد ذات يوم، فجاء رجل وقال للصحابة: أيكم محمد؟ فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فذهب إليه قال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال ابن عبد المطلب: قال قد أجبتك. ولم يسترسل معه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أكثر، لأنه سيتكلم كثيرا ولا فائدة في الكلام، والمطلوب قد أعطي. فعلى المدير أن يتسم بقلة الكلام والصوت يكون منخفضا، لأن هذا الأصل الصوت يكون منخفضا إلا إذا دعا استدعى الأمر أن يرتفع الصوت، فلا تكن كوصايا بعض الجهات العسكرية تفتعل الصوت العالي دون حاجة إليه حتى ترهب الناس. لا، نحن في الأصل على الإسلام يتواضع بعضنا لبعض، لا يرفع أحدنا صوته على الآخر. وقد قال لقمان لابنه: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالمدير لا يكون يعني في هناك مديرون وهناك ضباط وهناك عسكريون وهناك أصحاب مصانع يتعمد رفع الصوت كي يرهب الناس ويرهب العمالة، وبعضهم يبزو ويشتم ويسب، وهذا من سوء الخلق، وهذا من دواعي فشل الإدارة، من دواعي الفشل أن تسب الناس، أن تسب الناس وأن تشتم الناس وأن تشتم العمالة الذين هم تحت يديك. لا، بل من وصايا لقمان: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لصوت الحمير. فالكلام يكون بهدوء وبتؤدة، ولا يرتفع الصوت إلا لحاجة، حاجة من تحذير مثلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، محذرا. وكما كان يخطب إذا خطب أحمر وجهه على صوته أحمر وجهه، كأنه منزل جيش يقول: صبحكم ومساكم. لكن الأصل الهدوء وخفض الصوت. فالمدير يتسم بذلك بالحلم والأناة. ولذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وفد عبد القيس قال للأشج كبير وفد عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. الحلم والأناة، حليم لا يعاجل بالعقوبة، والتأني أيضا في الأمور لا يتسرع. فعلى المدير أن يتسم بهذه الصفات مع صدق الحديث، لأنه إذا تبين أنه كذاب فقدت الثقة فيه، سواء من العمالة الذين هم تحت يديه أو من المديرين الآخرين الذين يأتون لتفقد شركاته أو في المبيعات أو في غير ذلك. فعليه أن يتسم بالصدق، فهو شأن الفضلاء. وقد قال هرقل: يسأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكان يصدق في الحديث؟ قال: نعم. قال: هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال: ما جربنا عليه كذبا قط. قال: فما كان يصدق مع الناس ويكذب على الله؟ فعلى المدير أن يتسم بالصدق. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وخديجة لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل كل وتصدق الحديث في بعض الروايات. فعلى المدير أن يكون صادقا في حديثه، ليس بغشاش ولا مدلس. وعليه أن يكون متأنيا متثبتا من الأخبار. فالعمالة دائما يسعون للتقرب من المدير، فينقلون أخبارا عن إخوانهم، يريدون بذلك رضاء المدير عليهم، فيكذبون أحيانا ويظلمون. فعلى المدير أن يكون متسما بالتريث والتأني والتثبت من الأخبار، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولأن الله قال في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فعلى المدير أن يثبتنا الأخبار التي ينقلها العمال له، هذا يكيد لأخيه كيدا فينم الحديث. ولا يخفى أن النمام مرتكب كبيرة من الكبائر، والمديرون في مديرو الأعمال دائما يبتلوا بهذا، ولكن المعصوم منهم من عصمه الله. يأتيه عامل من العمال يقول: العامل الفلاني صنع كذا وصنع كذا، ويذكر له جملة من المساوئ، وهو نمام في الأصل، نمام، قل من يريد الإصلاح. أما إذا كان يريد الإصلاح فالإصلاح طرقه وسبله. فعلى المدير أن يكون متثبتا من الأخبار التي تنقل إليه للنصوص التي ذكرت. وإذا كان الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ما سببها، ما سبب نزولها؟ يحسن يعني بمجموع الطرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه وفد من بني المصطلق فأقروا بالإسلام وأقروا بالزكوات المفروضة التي فرضها الله عليهم، وقالوا: يا رسول الله أرسل إلينا من يأخذ منا الزكوات. وقال له ذلك الحارث بن ضرار الخزاعي المصطلقي عفوا، وانصرف. فذهب الحارث ابن ضرار الخزاعي المصطلقي وجمع زكوات قومه، جمع الزكوات من قومه، وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل الرسول رجلا أميرا، لما استبطأ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا اسمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، الوليد بن عقبة، لجمع زكوات بني المصطلق. وكانت بين الوليد وبين هؤلاء القوم في الجالية إحن، فخاف ورجع من وسط الطريق وقال: منعوني الزكاة وقادوا أن يقتلونني يا رسول الله. فجهز الرسول جيشا عليه خالد بن الوليد لغزوهم. أما الحارث بن ضرار فقال لقومه: نرى يا جماعة، نرى يا إخواننا أن رسول الله قد أبطأ، فلنحمل صدقاتنا الصدقات ونذهب بها نحن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبينما الرسول يعد العدة لغزوهم إذ جاءه الحارث بن ضرار، فقال الرسول: منعتم الزكاة وأردتم قتل رسولي؟ قال: والله ما أتانا رسولك يا رسول الله، ونحن جمعنا الصدقات وننتظره. فنزلت الآية: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيحسن بشواهده وطرقه، وإن كان في الأسانيد عمومها مقال، لكن في الجملة سبب النزول قوي ذلك. فعلى أي حال يتثبت المدير، مدير العمل، من الأخبار التي تنقل إليه من العمالة، لأن العمالة كثيرا منهم يوشي بالآخر حتى يترقى على حسابه. فعلى أن يكون منتبها لذلك، ويكون قوي الملاحظة أيضا، يكون قوي الملاحظة، يعرف مخارج كلام هؤلاء. وذلك لأن النبي أيضا كان قوي الملاحظة، كان يقول لعائشة رضي الله عنها وباعتباره زوج ورب بيت: يا عائشة، إني أعرف إذا كنت علي غضبة وإذا كنت عني راضية. قالت: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية قلت ورب محمد. فيلحظ النبي عليه الصلاة والسلام من كلماتها، يلحظ من كلماتها التغيرات. فإذا قالت ورب إبراهيم ما ذكرت اسم محمد، يعرف الرسول أنها زعلانة من شيء. إذا قالت ورب محمد، يعني أن تذكر اسم النبي، يعرف أنها تحب هذا. فعلى العامل أن يكون، على المدير أن يكون قوي الملاحظة، قوي الملاحظة. وقد سبق التنويه على أن يوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته فعرفهم وهم له منكرون عليه الصلاة والسلام. وكذلك على المدير أن يكون حسن المظهر، حسن المظهر، يهتم بملابسه، خاصة المديرين، خاصة على وجه الخصوص المدير المكتبي الذي يجلس في مكتب. لكن المدير الميداني قد يختلف شأنه لأنه في العمل مع الناس، لكن المدير المكتبي الذي يستقبل وفودا على الدوام ينبغي أن يكون حسن المظهر، طيب الريح، وقد كان رسولنا كذلك، يقول أنس ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت إلى الرسول حلل، منها حلة سيراء من حرير، يعني حلة من حرير، حلة ثوباني على نسق واحد، لكن هذه من حرير، من حرير لها سيور، حلة جميلة جدا من حرير طبيعي، ليس هناك حرير صناعي مثل هذه الأيام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود وللأعياد. فالوفد الذي يقدم عليك إذا رأك حسن المظهر يا مدير ورآك بشوشا يطمئن إليك، أما إذا رآك شخصا مهملا في ملابسك لا يستريح لك كثيرا. فالشاهد أن عمر قال للرسول خذها تجمل بها يا رسول الله للوفود وللأعياد. قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له، يعني لأنها من حرير. فالشاهد أنهم كانوا يتجملون للوفود وللأعياد، يلبس أحسن ما يجد لاستقبال الوفد القادم إليه، لا يقابله مهملا، إنما حتى مقابلتك له بثياب جميلة أنت أولا ممتثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل نحب الجمال، وكان الرسول طيب الريح، وقد قال تعالى في كتابه الكريم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من هذا المفتري الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فالتزين ولبس الطيء الجديد والنظيف عندنا أدلة كثيرة على مشروعيته، هذا بخلاف كما أسلفت المدير الميداني الذي يعمل مع العمالة في الميدان للعمل لبس والاستقبال الضيوف ملبس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبا لجمعته غير ثوب مهنته، صلاة الجمعة البس لها النظيف، وثوب المهنة وأنت تعمل مع الناس البس أي ثياب. قد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي عليه علامات التباؤس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أي صنوف المال عندك مال؟ قال نعم. قال من أي صنوف المال أعطاك الله؟ قال من كل صنوف المال أعطاني الله يا رسول الله. تسأل عن مال، ذهب، فضة، خيول، بيوت، نساء، كل شيء عندي. قال فإذا أنعم الله عليك بنعمة فليرى أثر نعمة الله عليك. فلا مانع أن يكون المدير أحيانا عنده ثياب طيبة، وهذا الأصل، يستقبل بها الوفود وسيارة طيبة أيضا. أن كثيرا من ضعفاء لمن يبنون على سيارة المدير، المدير أتاهم بسيارة أحيانا طيبة، يعرفون أن الشركة لها مركز قوي. فإذا كان هذا ليس غشا ولا تدليسا فلا بأس، لكن إذا كان غشا وتدليسا وتتشبع بما لم تعطى، كالذي يذهب يخطب فتاة يستأجر سيارة مثلا مرسيدس ويستأجر نظارة، يستعير نظارة بعشرة آلاف جنيه حتى يدخل يغشهم، تختلف عما إذا كان مركزك قوي في الشركة وأنت تظهر شيئا من نعم الله عليك في المواطن التي يحتاج إليها مثل هذا. فعلى المدير أن يكون في منظره حسن السمت، حسن الهدي، حسن الدل، كذلك بشوشا مبتسما، ذلك لأن الرسول عليه السلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وجهك إليه منبسط. وكما لا يخفى أن التبسم في وجه الناس والبشاشة في وجه الناس صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات. فالبشاشة وطيب الكلام مع الوافدين إليك لها تأثير، قد ترفض صفقة من إنتاج مصنعك مثلا وأنت مدير بسبب العبوس القمطرير الذي وضعته كمدير في عملك، يقابل الناس مقابلات سيئة فيرفضون التعامل معه من الأصل. فرق بين شخص يقابل الناس مبتسما، كما تذهب لطبيب مثلا، طبيب ستجري عنده عملية جراحية، يقابلك أولا بابتسامة ويزيل عنك الوحشة والغربة ويبين لك أنك منه وهو منك، الحمد لله على السلامة، ويطمئن عليك ويطيب خاطرك بطيب الكلمات. وبعد ممكن تكون العملية التي سيجريها لك ممكن يكون فيها هلاكك أحيانا، لكن يطيب نفسك ويطيب يذهب عنك الروع ويطمئنك. فمن حال المؤمن أن يطمئن أخيه المؤمن، أيضا من حال المؤمن أن يطمئن أخيه المؤمن. دخلت الخصوم على داود عليه السلام وفي المحراب فزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. ومريم لما فزعت من وجود جبريل عليه السلام معها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. والنبي نهى أن يروع المؤمن، فتستقبل الناس بابتسامة ببشاشة بطيب الكلام بتقديم النصح لهم. قد يأتيك شخص يشتري منك وأنت المدير، تقول له عندنا سلعة، بين له البيان الحق فيها، ولكن فلان فلان عنده سلعة أجود منا، هذا لن ينقص أجرك شيئا ولن ينقص رزقك شيئا. فعليك أن تتسم بالصدق وتتسم بالابتسامة ولين الخطاب. صفات يجب أن تكون في المدير، وقد تقدم كثير منها كالعفاف، عفاف عن النساء كما أسلفنا، لا تكن لك خدا من النساء، سكرتيرة والعياذ بالله جلسة معك في المكتب ليل نهار، لا أنت لست بجماد، أنت رجل فيك فحولة رجال. والنبي يقول لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. الموجه الذي يوجه الذي هو موجه في المدارس، أحيانا فتاة طائشة خرقاء جميلة بعض الشيء تسلبه عقله وتجعله يفسد العمل، يرقي من لا تستحق الترقية ويخسف بمن هي مجدة مجتهدة. فالحذر من فتنة النساء، عفاف في الكلام، تكلم كلام عفيف لا تكلم كلام قبيح، عفاف اللسان، عفاف النفس عن الحرام، والعفاف عن المال الحرام، عفاف عن النساء وعفاف عن المال الحرام، عفاف عن كل ما لا يليق بالرجل المسلم. هذه بعض الأمور، وستأتي أمور أخرى تتسم بها المدير. لكن هناك أيضا طريقة تعامل المدير مع من هم تحت يديه، سبق شيء منها أيضا، عليك بالرحمة بمن هم تحت يديك، ارحم من هم تحت يديك. فالرسول قال إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني إخوانكم خدمكم، كان يكلم السادة في حق العبيد، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يغلبه، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. ولذا في أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لما قال لرجل من العبيد عنده يا ابن السوداء يا ابن السوداء، فذهب الرجل وشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستدعى النبي أبا ذر قال يا أبا ذر أقلت له يا ابن السوداء؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أعلى حالتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ قال نعم. فوجه إليه النبي النصيحة قائلا إخوانكم خوالكم، يعني خدمكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإذا كلفتموهم فأعينوهم، لا تكلف العامل فوق طاقته، إذا كلفته فأعينه على العمل، لأنه بشر مثلك، غايته أن الله جعلك في منصب أعلى منه، والله قادر على أن تتبدل الأحوال. وكم رأينا من أمور في الدنيا تبدلت الأحوال، أصبح العامل ثريا من الأثرياء وأصبح صاحب العمل فقيرا من الفقراء، وهذا وارد في الأيام ودول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس. فكن رفيقا بالعمالة الذين هم تحت يديك. وقد سبق الحديث عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال في الأثر إن شر رعاء الحطمة شر رعاء الحطمة، يعني شر الرعاة الذين رعون الأغنام، الرجل الفظ الغليظ الذي يمسك عصا يضرب الأغنام يكسرها يحطمها يجعل بعضها تهلك بعضا من شدة الخوف. فكذلك الراعي والوزير والرئيس والملك الشديد الذي يجعل الناس يهلكون ويموتون، هذا من الشر الرعاء. خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فكن رفيقا بمن هم تحت يديك. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري ولمعاذ بن جبل لما أرسلهما إلى اليمن، بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف، لا يكون كل أمرك كمدير تخويف وسيحصل لكم كذا وسيحصل لكم كذا، لا تكن هكذا، بل كن مبشرا، حتى لو في أمر في صعوبة مقدم عليه ذكرهم بالله وبالصبر وبالكلام الطيب، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا تكن دائما شؤما على قومك، لا تكن دائما مقلقا لقومك، بل طمنهم بطيب الكلام، إن شاء الله الأمور بإذن الله إلى خير، وإن شاء الله غمة وتزول، وبإذن الله تلك الأيام نداولها بين الناس. كلام طيب مثل هذا يذهب الروع عنهم. فكذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإمام إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده. يعني إذا كنت ستجلس تشك في كل واحد من الذين هم تحت يديك ستفسدهم وتبني على الظنون السيئة التي عندك. فالأمير إذا جلس يشك، أو المدير إذا جلس يشك في كل واحد، هذا نيته كذا وهذا نيته كذا وهذا يريد كذا، سيتعب ويفسد الناس، لأنه سيرتب بناء على ظنونه السيئة. والله قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولم يقل إلا اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم، إنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن حتى يدخل القليل الذي هو إثم ضمن الظن الكثير المجتنب. فهذا واضح وبين. فلا تبتغي الريبة والشكوك في من هم تحت يديك، ابني على السلامة في الأصل، واستعن بالله، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يحفظك، ولا تكثر الشكوك في الناس. هناك مبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام استعمله، مبدأ الحوافز، الحوافز بكلمات طيبة، الحوافز بالكلمات الطيبة. ما أجزأ اليوم منا ما أجزأ فلان، كان خير رجالتنا اليوم سلمة بن الأكوع، وكان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. ثناء بكلمات طيبة على المجدين، فهذه الكلمات الطيبة تشجع. إذا كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات عقيب الغزوة: كان خير رجالتنا، يعني الذين يمشون على أرجلهم ويقاتلوا على أرجلهم، سلمة بن الأكوع، وكان خير فرساننا أبو قتادة الحارث بن ربعي. هذا الكلام يعطيهم دفعات للتقدم إلى الأمام، للتقدم إلى الأمام. فإذا كان عندك عامل نابغ، بين وقل: هذا العامل له فضل علينا وفضل على العمل، شجعه بالكلمات. وإذا شجعته بالأموال أيضا، فالرسول سلك هذا المسلك. قال عليه الصلاة والسلام في الحروب: من قتل قتيلا فله سلبه. يعني أي الغنائم لها تقسيم معين، الغنيمة لها قسمة معينة، أربعة أخماس للمجاهدين وخمس خامس يقسم خمسة أخماس، كما قال تعالى: فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمس خامس يخمس. لكن في استثناءات، الذي يقتل قتيلا بعينه له سلبه، له الغنيمة المأخوذة منه. فأحيانا تقتل قتيلا ثريا، تقتل كافرا ثريا في الحرب، لك كل غنيمته باستثناء قبل أن تقسم الغنائم. فقال الرسول أيضا في بعض الأحاديث الأخرى: من أحيى أرضا ميتة فهي له. يعني في أرض موات موجودة، يا جماعة اللي يحيى أرض ميتة يدق فيها بئر، يشغلها، يزرعها، فهي له. يشجع بإقطاعات يقطعها للناس أحيانا حتى يتشجعوا على إعمار الأرض الميتة. فمبدأ الحوافز، سواء حوافز بالكلمات، سواء حوافز بالعطاءات، سواء حوافز بالترقية في المنصب، بالترقية في المنصب، كل هذا مطلب حتى يأخذ أصحاب الاجتهاد حظهم، حظهم من المكافئات اللائقة بهم، فيثني عليهم المدير بما تستلزمه المقامات. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل سرية وأمر عليهم جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة، قال: إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فابن رواح، فقتل الثلاثة. فاصطلح المسلمون على خالد بن الوليد عن غير إمرة من رسول الله له، إن الثلاثة الذين أمرهم الرسول قتلوا. فقال الرسول عليه السلام: أخذ راية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله، ففتح الله على يديه. فثناء الرسول على خالد أنه سيف من سيوف الله شجعه بلا شك على خوض المعارك بكل بسالة. وقد كان خالد رضي الله تعالى عنه على هذا الظن به، قاتل، دخل عشرات الغزوات أو مئات الغزوات، وكان النصر حليفا له بإذن الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنك تعطي حوافز، سواء حوافز بالكلمات، حوافز بالاعتراف بفضل الشخص عليك. شخص عمل، تقدم في العمل بفكرة جيدة، باختراع جيد أو كما يقولون شيئا فصنع شيئا ذا أهمية، لا مانع أن تقول فلان، بل هذا حقه، حق له أن تقول فلان بارك الله فيه خدمنا في كذا وكذا وكذا، وتثني عليه، تثني عليه. فهذه الحوافز التي يفعلها المديرون هي استثناءات وهي عطاءات مسببة لها أسبابها، لها أسبابها هذه تختلف عن، هي من العدل، ليس من العدل المساواة في كل الأحوال. الذين يخلطون ويقولون المساواة، لا، العدل المساواة شيء والعدل شيء آخر. يعني إذا كان في واحد مجد في العمل والآخر مهمل، فليس من العدل أن أساويهم ببعض، أعطي هذا كهذا، لا، بل العدل يقتضي إكرام المحسن، ويقتضي أيضا الأخذ على يد المقصر في العمل. فالمساواة شيء قد تتفق مع العدل في مواطن، وقد تختلف مع العدل في مواطن. كما أسلفنا هناك ثناء وأيضا هناك عتاب تثني على الشخص إذا فعل ما يستوجب ثناء، وفي ذات الوقت تعاتبه على الخطأ، تعاتبه على الخطأ. ربنا يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يقول، تقول الملائكة لإبراهيم عليه السلام يا إبراهيم أعرض عن هذا، أو قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، أثني عليه وأمر بالإعراض عن هذا الجدل الذي كان سيستمر فيه. فأيضا إن أثنيت على عاملي لتبخس الآخر حقه، قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، سليمان فهم في القضاء، وكلا آتينا حكما وعلما. يعني كان سليمان علم بالقضاء علما أوسع من أبيه، لكن كلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ويعقوب صلى الله عليه وسلم لما قال لبنيه يا بني لا تدخلوا من أبواب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، ولكن حتى لا يظن أحد أن يعقوب فيه قلة فهم أو قلة علم، قال وإنه لذو علم لما علمناه، وإن كان في هذه المسألة قال قولا لكن الثناء عليه موجود، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما سلف على المدير أن يتفقد أحوال الرعية، ولا مانع أن يسألهم عن أحوالهم الأسرية إن كانت تحتاج إلى شيء ساعدهم، إن ابتلي أحدهم ببلية ساعده. وسبق أن بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن امرأة كانت تجمع القمامة من المسجد، كانت تقوم المسجد، أين فلان، أين الرجل الأسود، أين المرأة السوداء، أين المرأة السوداء. قالوا ماتت ودفناها لأن كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال دلوني على قبرها، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها عند القبر. هناك مبادئ خطأ يسلكها بعض المديرين وسلفهم فيها فرعون، وهو مذهب فرق تسود، فيفرق بين العمالة ويوقع بين العمالة ويغرس صدور العمالة بعضهم لبعض. يقول له لماذا هذا؟ يقول له فرق تسود حتى كل واحد يخرج لي الأسرار. هذا المبدأ السخيف، مبدأ فرق تسود، هذا الذي اختلقه فرعون، كما قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة وجعل أهلها شيعا، فجعل أهلها شيعة، فرق بين الناس حتى يسهل عليه قيادهم، حتى يسهل عليه قيادهم تسهل عليه قيادتهم ففرق بينهم. لسنا كذا مأمورون بالإصلاح بين الناس، لسنا بمأمورين بأن نفرق بين الناس ونغر صدور الناس بعضهم تجاه بعض، لا نغر صدور الناس بعضهم تجاه بعض أيها الإخوة. هذه بارك الله فيكم بعض الأمور التي أحببت أن ننوه عليها، وبعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها المدير، وبعض طرائق التعامل بين المدير وبين من هم تحت يديه. وقد قدمنا شيئا من ذلك من أنه يستشيرهم في بعض الأمور، وحتى ينزل عن رأيه لآرائهم أحيانا. ففي غزوة بدر كما لا يخفى أن النبي لما نزل منزلا استشار الصحابة، فقال له بعضهم بأدب وخلق كريم: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله أم هي الشورى والاختيار يا رسول الله؟ قال: بل هي الشورى والاختيار. قالوا: لا، فإن هذا المنزل لا يصلح يا رسول الله، ننتقل إلى بدر بجوارنا الماء وبجوارنا، يعني اختاروا موطنا أنسب من الموطن الذي اختاره نزله الرسول أولا. فمن تواضع رسول الله، وهو يعلمنا التواضع، أنه استجاب لأمرهم عليه الصلاة والسلام، أو عفوا نزل على اختيارهم. وكذلك لما استشارهم يوم الأحزاب: نعطي ثلث ثمار المدينة على ما حسنه بعض العلماء لهؤلاء الأحزاب وينكفوا عنا وعن مدينتنا ويذهبوا، فقال السعدان رضي الله عنهما، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: يا رسول الله، والله في الجاهلية ما كنا نطمع، ما كانوا يطمعون أن يأخذوا منا أنملة بغير حقها، الآن بعد إسلامنا نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ لا يا رسول الله، بل نقاتل معك يا رسول الله. وكان النصر بفضل الله حليفا لهم جميعا بفضل الله تعالى. أيها الإخوة، على المدير أن يطيب الخواطر كما لا يخفى. وأختم بقصة الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، لما خرج أهل الطائف ومشركو الثقيف بكل ضجيهم وضجيجهم، وخرجوا معهم كل النساء، وخرجوا معهم كل الذراري، كل الأولاد، وكل النساء، وكل الأموال، وكل النعم. يعني الرجل خرج يقاتل، أخرج زوجته وأولاده، وأخرج الإبل والغنم التي تخص، أخرجوا كل شيء. فالمعنى أنهم سيقاتلون أشد القتال، إما أن يقتلوا، يا إما أن ينتصر. فأخرجوا كل أنعامهم وكل بهمهم وكل أولادهم وذراريهم وما يملكون من أموال حتى يتشجعوا على القتال. فبدأ القتال عنيفا في أول اليوم، وكما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وانقضوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضاضا شديدا، إلى أن ولى عدد كبير من المسلمين مدبرا، وكاد أهل الشرك أن ينتصروا، إلا أن الله ثبت نبيه وأنزل عليه السكينة. فقال النبي: أنا النبي لا كذب. لما تكلم الطلقاء وقالوا: اليوم بطل السحر، وبدأوا يشمتون في رسول الله، اليوم قالين: اليوم بطل السحر، اليوم كل ما كان يقال سحر، أين الذي كان يقول سنفتح فارس والروم، أين؟ وبدأوا يتكلمون. أنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يثبت معه إلا القليل جدا من أصحابه، كالعباس وعلي والحارث ابن عبد المطلب عمه رضي الله عنه، الذي كان شاعرا يهجو الرسول، إلا أن الله ثبته في هذه الغزوة تثبيتا قويا جدا. فأخذ بلجام دبة الرسول واتجه صوب الكفار، والنبي قال: يا عباس، نادي في الناس. فنادى العباس: يا معشر الأنصار، يا أصحاب سورة البقر، يا من بيعتم تحت الشجرة. فقالوا، وكان العباس جهيرا جدا بالصوت، يصل صوته كما يقول البعض في ترجمة إلى 8 أميال: يا لبيك يا لبيك. فاجتمعوا حول الرسول، ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الغنائم، غنائم أهل الشرك، غنائم كثيرة جدا جدا. فماذا كان في أمر الغنائم؟ ماذا كان؟ أولا جاء المشركون يقولون: يا رسول الله، آمنا وتبنا. فقبل توبتهم وإسلامهم قالوا: نريد يا رسول الله أن ترد علينا سبينا وأموالنا وأولادنا، فنحن أسلمنا. فقال الرسول عليه السلام: إن أحب الحديث إلي أصدقه. إن أحب الحديث إلي أصدقه. اختاروا أحد الأمرين، إما الزراري والنساء وإما المال. قالوا ما دمت خيرتنا نختار سبينا وزرارينا. فدعا الرسول أصحابه وقال لهم، هم لهم حق في الغنيمة، لهم حق في الغنيمة، أيها الناس إخوانكم قد جاءوا مسلمين تائبين، فإن شئتم وإن قد رأينا أن نعطيهم الزراري والنساء، ومن طابت نفسه منكم بذلك فليخبرنا، ومن لم تطب نفسه بذلك فنحفظ له حقه إذا نصرنا الله في غزوة نعطيه الذي تركه. فكلهم قالوا نحن موافقون موافقون يا رسول الله. قال لا، لا يقبل هذا الكلام العام، بل قال قوموا حتى يرفع إلي عرفاؤكم. كل مجموعة تذهب إلى الخيمة التي هي فيها، والعرفاء الكبراء منكم يأتون أن يقول من الذي وافق ومن الذي لم يوافق، ويريد أن يحتفظ بحقه. فشهد أن النبي طيب خواطرهم وبدأ يقسم الغنائم، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، والأقرع بن حابس 100 من الإبل، وعباس بن برداس 100 من الإبل، وعين بن حصن الفزاري 100 من الإبل، كلهم ضعفاء الإيمان من المؤلفة قلوبهم. فقالت الأنصار غفر الله لنبيه محمد، والله لا زالت سيوفنا تقطر من دماء هؤلاء المشركين، ويؤثر الرسول هؤلاء علينا، يعطينا الناقة والناقتين، ويعطي هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، وهم بعضهم في الحرب يشمت برسول الله. غفر الله لنبيه. فبلغت المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم، جمع الأنصار، وقال لا يدخل معكم أحد من غيركم. قالوا ما معنا أحد إلا ابن أخت لنا. قال ابن أخت القوم منهم. فاجتمع بهم فقال، طيب الخواطر بقوله لكم أن تقول ما مقولة بلغتني عنكم تثبت أولا. فقال كبارهم يا رسول الله، أما كبارنا فلم يقولوا شيئا، وأما صغارنا وشبابنا فقالوا الذي قد سمعت. قالوا الذي لم يعيد الكلمة على مسمعه كي لا يؤذنه بسماعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكم أن تقولوا جئتنا طريدا فأويناك، وفقيرا فأعطيناك، ولكم أن تقولوا كذا وكذا وكذا، ولكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي، ألم أجدكم عالا، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. الحديث والله. ثم قال أقسم دون أن يطلب منه القسم، والله لو اختارت الأنصار شعبا واختار الناس شعبا لأحببت أن أكون في شعب الأنصار وادي الأنصار. الأنصار شعاري والناس دثاري. شعاري يعني ثوبي الملاصق لبدني، الشعار، والدثار الغطاء الخارجي. الناس دثاري والأنصار شعاري. والله لولا الهجرة لأحببت أن أكون امرأ من الأنصار. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا جميعا وقالوا رضينا برسول الله قسما قسما، رضينا برسول الله. فأوصى النبي قال إن الناس سيكثرون وإن الأنصار ستقل، وستجدون بعدي أسرة، الناس يؤثرون أنفسهم عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبكت الأنصار وأعلنوا رضاهم بالذي صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلنوا رضاهم بالذي صنعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن على المدير العمل أن يطيب الخواطر ويجبر الخواطر التي رأت نفسها منكسرة، يزبر الخواطر المكسورة. أيها الإخوة، الموفق من وفقه الله تعالى للدرس بقية، وهي المدير مع المهنة وأسرارها وتنميتها في درس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.